سرعان أو سرعان سرعان ذا إهالة أو سرعان أو سرعان ذا إهالة، ماذا كان الشاهد فيها؟
إهالة إهالة
إهالة يحتمل فيها احتمالاً. الاحتمال الأول أن تكون حالاً، يعني سرعان هذا النازل من أنف الناقة حال كونه إهالة، يعني ما أسرعه حال كونه إهالة، يعني أنت تزعم أنه إهالة وشحم مذاب، فما أسرعه لو كان كذلك. والاحتمال الثاني أن يكون تمييزا، كما تقول مثلا تصبب زيد عرقا، تقول سرع النازل من أنفها إهالة، هكذا لك. مثل الفاعل سرع هذا، ماذا سرع هذا؟ كما تقول تصبب زيد عرقا، يعني ماذا سرع هذا النازل؟ سرع إهالة. وماذا تصبب؟ الآن لأنه في معنى ذي النسبة المجملة، ماذا فعلتم بها؟ قال هكذا: ومثله أيضا ويحه رجلا وحسبك به فارسا ولله دره إنسانا، لأنه في معنى ذي النسبة المجملة، فكأنه قيل ضعف رجلا وكفاك فارسا وعظم إنسانا. هذا واضح انه هو يجعله من باب التمييز الذي ياتي بعد النسبة المجملة لبيان ابهامه. لكن لماذا غير التعبير في هذه الامثلة الثلاث؟ يعني مثلا الان اشتعل الراس شيبا، ما قال لانه في معنى هي اسماء افعال بالتالي، يعني النسبة يمكن أن تكون بين الفعل بين تتشكل من اسمين، فما المانع؟ لأن كلامنا في نسبة الفعل إلى فاعله أو نسبة الفعل إلى مفعوله، فكلامنا عن نسبة خاصة، وما نحن فيه يعني لله دره وويحه هذه أسماء أفعال فليست أفعالا، لكنها تتضمن معنى الفعل، فيكون لله دره في معنى قولك عظمة، فلذلك قال لأنه في معنى ذي النسبة المجملة. طبعا ذي هنا يحتمل أن تكون بمعنى صاحب، ويحتمل أن تكون اسم إشارة، يعني صاحب أولى في معنى هذه النسبة المجملة أو في معنى صاحب النسبة المجملة، والثاني أولى. يعني لأن التمييز فيها هو في معنى التمييز الواقع بعد نسبة الفعل إلى الفاعل أو المفعول التي تكون مجملة، فكيف تبين ذا؟ تقصد الآن فارسا تبين ذا؟
تبين ذا
لا تبين جنس المتعجب منه وليست تبين الذات، يعني الآن أو الممدوح أنت لله دره فارسا.
نعم،
فأنت تريد أن تنسب المدح إلى هذا الشخص، كأنك قلت تماما كأنك قلت عظم زيد ماذا عظم فارسا. فكذلك الحال في لله دره. طبعا ليش؟ لأن الهاء في دره ترجع إلى، لابد أن ترجع من رجوعها إلى اسم سابق. إن كأنك قلت عظم زيد فارسا،
عبارة بالنسبة للمجملة ما فيش كثير يعني بالنسبة عن صاحب النسبة للمجملة، كأنه هو بين يعني هو بين النسبة وبين صاحب النسبة، لا النسبة يعني صاحب من النسبة
لا، لأن هذا التمييز الذي هنا هو في معنى التمييز الذي ما هي صفته؟ أنه صاحب النسبة المجملة، يعني الذي يبين النسبة المجملة. وإن لم يكن هنا لدينا فعل وفاعل، لكن لدينا ما هو ما يحمل معنى الفعل، فبالتالي له فاعل في المعنى أو مفعول في المعنى. هذا بالنسبة لتعريف التمييز وتقسيم. الآن ماذا عن حكم التمييز؟ رأى المصنف وتبعه عليه جمع كبير من النحاة أن الجر لا يضر بصدق عنوان التمييز، وعليه فيمكن لنا أن نفترض وجود تمييز منصوب وتمييزا مجرور. وخالف في ذلك ابن هشام، فزعم خروج المجرور عن عنوان التمييز. والخلاف اصطلاحي لفظي فقط ولا ثمرة منه. والأوجه ما عليه الأكثر أن الجر لا يضر، لما ذكرنا سابقا في تعريف الحال من أن مثل النص حكم إعرابي يلحق المعرف معرف ولا يكون مقوما له. وبالتالي فلا يكون مخرجا، فإن أخذ في التعريف فلا يكون مخرجا وللإحتراز، لأنه من قبيل العرض العام، والعرض العام كالجنس في أن وظيفته الجمع لا المنع. فبهذا يتضح الجواب عن المسألة التي ذكرناها سابقا في باب الحال، أنه لماذا لم يمثل الشارح في نقضه على والده بمثل قوله رأيت رجلا راكبا، ومثل بمررت برجل راكبا، أو نعم بمررت برجل راكبا فتأمل. وكيف ما كان فالتمييز تارة ينصب وأخرى يجر. ولكن إذا كان هذا التمييز معدودا، أي واقعا بعد عدد، فحينئذ يجب فيه واحد من الأمرين، النصب والجر. يعني إن ثبت له النصب فيثبت له وجوبا ولا يجوز جره، وإن ثبت له الجر فيثبت له وجوبا ولا يجوز نصب. وهذا بخلاف التمييز المقدر الواقع بعد ألفاظ المقادير، فإنه يجوز أو فإنه يثبت له الجر والنصب جوازا. هذا حكمه الأولي، هذا حكمه الأول. ولكن قد يعرض عليه ما يمنعه من الجر، وذلك كما لو كان المميز مضافا إلى غير التمييز، وكان المضاف إليه مما لا يصح حذفه لتقوم المعنى به، ألم نأتي إلى الآن؟ مثال المعدود الواجب الجر 100 رجلا، ومثال الواجب النصب 20 رجلا، وسيأتي تفصيل هذا التمييز في باب العدد، أنه متى يكون واجب النصب واجب النصب ومتى يكون واجب الجر. طبعا نحن نقول الآن 20 من الرجال، يسمع عفاكم الله، الآن نقول 20 من الرجال فينصب المعدود، فكيف تقولون فيجر المعدود، فكيف تقولون يجب نصبه؟ نقول 20 من الرجال أو مررت بـ20 من الرجال، نقول التمييز هنا محذوفا، وهذا ليس تمييزا، لأن من هذه ليست من التي للبيان، وإنما هي من التبعيضية، وتقدير الكلام 100 رجلا أو 20 رجلا من الرجال. وأما مثال الجائز النصب والجر بعد ألفاظ المقادير، فكقولك عندي شبر أرضا وشبر أرضا، فلدينا تمييز منصوب ولدينا تمييز مجرورا بالإضافة. إلى آخر
العمل
نفسه، لا العمل غير المميز، سيأتي الكلام في العمل. طبعا هنا إذا عرضت عليه الإضافة قد يكون المميز هو العامل. مثال ما عرض له مانعا من الجر قوله تعالى فلم يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، فذهبا تمييز ولا يجوز جره، لأن جره لا يكون إلا بجعله مضافا إليه، وهذا أمر نعجز عنه في الآية لأن المميز وهو ملؤه قد سبق وأضيف، وما أضيف إليه المميز لا يستغنى عنه في صحة المعنى، يعني مقوم للمعنى. أنك لو قلت ملء لوحدها، ملء ماذا؟ فلا يفهم المقدار من ملء لوحدها إلا ببركة ما تضاف إليه، فهذا المضاف إليه لا يستغنى عنه فلا يجوز حذفه. والجر في التمييز منحصر في أي شيء؟ في الإضافة. حتى تجر لابد أن تضيف، وحتى تضيف فلابد أن يكون المضاف خليا من الإضافة، والحال أنه لا يعقد خلوه من الأرض. لماذا؟ لأن معناه متقوم به. نقرأ. يقول: واعلم أن تمييز المفرد إن بين العدد فهو واجب الجر بالإضافة أو واجب النصب على التمييز، كما سنذكره في باب العدد. وإن بين غير العدد، يعني المقادير، فحقه النصب ويجوز جره بإضافة المميز إليه، يعني بجعل المميز مضافا إليه، مضافا إلى أي شيء؟ إلى التمييز. فالتمييز هو المضاف إليه، إلا أن يكون المميز مضافا إلى غير التمييز، وكان هذا المضاف إليه يعني غير التمييز كان مما لا يصح حذفه، فيقال: ما له شبر أرض وله منوى سمن وقفيزا برا وذنوب ماء وراقود خلا وخاتم حديدا. ويقال في نحو: هو أحسن الناس رجلا، هو أحسن رجلا. لماذا؟ لأن أحسن وهو المميز، وإن كان مضافا لأن المضاف إليه لا يمتنع حذفه، لأن حذف المضاف إليه غير ممتنع. فلو كان المميز مضافا إلى ما لا يصح حذفه تعين نصب المميز التمييز، وذلك نحو: ما فيها قدر راحة سحابا، وله جمام المكوك دقيقا. ما معنى جمام؟ تمام. طب المكوك واضح، طب لكن جمام المكوك ما هو الآن؟ أنا لم أراجع يعني دقيقا، لكن على ما في ذهني الجمام هو ما يكون على سطح الشيء، جمام الأرض ما يكون على سطح الأرض. فجمام المكوك يعني وجه، يعني ماذا نقول مثلا؟ لا، الذي في الآن المكوك هو نفترض هو وعاء مثلا، أو وعاء نقدر فيه المكوك، فهذا الجمام سطح هذا الوعاء، مقدار سطح هذا الوعاء هو جمام المكوك الآن، لكن يحتاج إلى مراجعة حتى. وله جمام المكوك دقيقا، وكقوله تعالى: فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. وقد نبه والدي على هذا بقوله: وبعد ذي ونحو هجره إذا أضفتها كمد حنطة غذا. والنصب بعدما أضيف وجب إن كان مثل ملء الأرض ذهبا. الإشارة بذي، في البيت الأول قال والده: وبعد ذي، يعني وبعد هذه ونحوها. طب فما هو المشار إليه؟ الإشارة بذي إلى ما دل على مساحة أو كيل أو وزن. فيفهم من ذلك، بما أنه لم يذكر العدد، فيفهم من ذلك أن التمييز بعد العدد لا يجيء بالوجهين، بل إنما يثبت له أحدهما على سبيل الوجوب. والنصب بعد وقوله والنصب بعد ما أضيف وجبا مبينا أن جواز الجر مشروط بخلو المميز عن الإضافة إذا كان مما لا يصح فيه حذف المضاف إليه، نحو ملء الأرض ذهبا، فإنه لو قيل مكانه ملء ذهبا لم يستقم كما ذكر. في البيت الآتي يريد أن يقسم التمييز الآتي لبيان النسبة إلى تمييز محول عن الفاعل وسماه التمييز الذي هو فاعل في المعنى. هذا هو القسم الأول. وإلى تمييزا ليس فاعلا في المعنى وإنما هو سببي بالنسبة إلى المميز، فتحصل أنك إن نسبت المميز إلى التمييز فتارة يكون طبعا، وهذا مختص بأفعال التفضيل الواقع بعد أفعال التفضيل، إذن فتارة يكون التمييز فاعلا في المعنى للمميز وتارة لا يكون كذلك، بل يكون المميز بعضا من التمييز، وهذا ما سماه بالسبب، أي أن علاقة التمييز بمميزه ليست علاقة مباشرة كعلاقة الفاعل، وإنما هي علاقة سببية. حقيقة هذه السببية ما هي؟ نسبة البعض والكل، أن التمييز كل وأن المميز بعض منه. و بس طبعا هذا البحث تابع للبحث السابق، لأن المراد من هذا التقسيم هو التمهيد لبيان حكم كل واحدا من القسمين. فأما التمهيد الذي هو فاعل في المعنى فهذا يجب نصبه ولا يجوز إضافته، لأن الإضافة تشعر بالبعضية وهي ليست مرادة، وهذا بخلاف التمييز السببي فإنه يجب إضافته، فهذا أيضا من جملة الموانع التي لو عرضت على التمييز الواقع بعد المقادير أو بعد النسب، بعد النسب وليس بعد المقادير، فيكون ثابتا له النصب أو الجر على سبيل الوجوب. نقرأ، يقول: من التمييز المبين للإجمال في النسبة الواقع بعد أفعال التفضيل، وهو نوعان: سببي، هذا النوع الأول، والنوع الثاني: ما أفعل التفضيل بعضه. صلة الموصول هنا جملة اسمية هي أفعل التفضيل بعضه. فالسببي هو المعبر عنه بالفاعل المعنى في كلام والده، ويعبر عنه في كلمات النحاة بالفاعل في المعنى، لأنه يصلح خط. ما هي علامة الفاعل في المعنى؟ علامته أن يصح إرجاع أفعل التفضيل إلى فعل من نفس لفظه ودال على نفس معنى وفي هذه الحالة يكون التمييز فاعلا لهذا الفعل، ومصنف سيذكر ذلك. لماذا يسمى بالفاعل المعنى؟ لأنه يصلح للفاعلية عند جعل أفعل، يعني أفعل التفضيل فعلا، كقولك في أنت أعلى منزلا على منزلك، فحولنا أعلى أفعل التفضيل إلى فعل ثلاثي من لفظها وله نفس معناها، وفي هذه الحالة نجد أن التمييز يقع فاعلا، فعلم إذن أن هذا منصوبا بعد أفعل التفضيل لكونه محولا عن الفاعل. وهذا النوع يجب نصبه نحو أكثر مالا، قوله تعالى أكثر مالا وخيرا مقاما وأحسن نبيا، أي كثر مالك وفضل مقامك وماذا؟ حسن ماذا؟ حسن نبيك، لأن نبيا هي بمعنى النادي، المكان الذي يجتمع فيه القوم، فحسن نبيك يعني ناديك، يعني المكان الذي تجتمع فيه. وأما القسم الثاني، النوع الثاني، ما أفعل التفضيل بعضه فيجب جره بالإضافة. نعم، اللهم إلا أن يكون أفعل مضافا إلى غيره، تقول زيد أكرم رجلا وأفضل عالما، فنلاحظ أن رجل بالنسبة إلى مميزه الذي هو أكرم كل له، يعني أكرم هو بعض من الرجل، يعني هناك من الرجال من هو كريم ومن هو ليس بكريم ومن هو أكرم، فهذا قسم الأكرم هو واحدا من جملة الرجال، بعض من الرجل. فلو أضفت أفعل التفضيل إلى غير المميز، إلى غير التمييز، قلت زيد أكرم الناس رجلا وأفضلهم عالما بالنصب لا غير. طبعا لكن ذلك لا على سبيل الوجوب، لماذا؟ لأن حرف المضاف إليه جر. أكرم رجلا إذا حذفنا المضاف إليه يصبح هكذا، زيد أكرم رجلا، لا ما أفعل هنا، أفعل التفضيل بعضه.
يجب الجر،
أين يجب الجر؟
إذا كان أفعل التفضيل بعضه
يجب الجر، وهذا ما نقول أنه يعني إذا كان أفعل التفضيل بعضه فإما أن يكون أفعل التفضيل مضافا أو لا، فإن كان مضافا جررته، وإن لم يكن مضافا إلى غيره فتنصبه. إذن إن كان أفعل التفضيل مضافا إلى غيره تنصبه، إن كان أفعل التفضيل غير مضاف إلى غيره تجره، تضيفه إليه. يعني مثل الآن، شوف يعني الآن ما الفرق بين مثلا زيد أفضل عالما وبين زيد أفضل الناس عالما؟ فقط أن هذا أضيف إلى غيره وذاك لم يضاف. الآن في هذا البيت الآتي لا يوجد مقتضى، وبعد كل مقتضى تعجبا ميز، كأتعس بأبي بكر أبا، يجوز في كل فعل تعجبا أن يقع بعده التمييز لبيان إجمال نسبته إلى الفاعل أو إلى المفعول. فالأول نحو أحسن بزيد رجلا، إذن كما يجوز أن يقع التمييز بعد أفعل التفضيل، يجوز أن يقع التمييز بعد الفعل الذي يراد منه التعجب. فالأول نحو أحسن بزيد رجلا وأتعس بأبي بكر أبا، والثاني نحو ما أحسنه رجلا وما أكرمه أبا. واحد بيان نسبة فعل التعجب إلى الفاعل، وواحد بيان نسبة فعل التعجب إلى المفعول. ومنه لله دره فارسا وحسبك به كافيا، لله دره فارسا، لأن الضمير وإن كان مضافا إليه لكنه مفعول به في المعنى، يعني المتكلم يعظمه فيكون مفعولا به، وقع عليه التعظيم او التعجب.
يجب ان يكون
لانه ليس فعل تعجب، لان لله بره هو حسبك ليس فعل تعجب. لكن من هذا القسم الداخل في هذا القسم مما التمييز وقع بعد لبيان المتعجب منه، لبيان المتعجب منه لله دره فارسا وحسبك به كافيا. الآن تحدثنا لحد الآن عن النصب والجر بالإضافة، ماذا عن الجر بمن؟ أيضا الآن لا يوجد نصب، يجوز في كل ما ينصب على التمييز، في كل ما ينصب على التمييز أن يجر بمن ظاهرة إلا ماذا؟ تمييز العدد. لذلك عندما قلنا 20 من الرجال، من الرجال، الرجال ليس تمييزا. والفاعل في المعنى، الفاعل في المعنى لا يجوز جره بمن. أما تمييز العدد نحو 11 رجلا فلا يجوز الجر بمن في شيء منه. وأما الفاعل في المعنى نحو طاب زيد نفسا وهو حسن وجها فلا يجوز جره أيضا جره بمن إلا في تعجب أو شبه، كقولهم لله دره من فارس. شبه التعجب كالتعظيم أو الذم أو، وكقول الشاعر تخيره فلم يعدل سواه فنعم المرء من رجل تهام. تخيره الموت، ضمير يرجع إلى الموت حسب البيت السابق، فلم يعدل سواه فلم يخطر عليه سواه فنعم المرء رجل تهامي. فرجلا ما هي؟ نعم المرء رجلا، عفوا رجلا تهاميا. تمييز محول عن الفاعل، فهو فاعل في المعنى. ومع ذلك جاز دخول من الجار عليه لكونه في مقام المد. وما عدا ذينك من المميزات فجائز دخول من عليه، كقولك ما في السماء قدر راحة من سحاب وله منوان من كمن وقفيزان من بر وراقوز من خل وملء الإناء من عسل وخاتم من حديد يرحمكم الله وأمثالها من إبل. الآن الكلام عن عامل التمييز، هل يجوز تقديم التمييز على عامله أم لا يجوز ذلك؟ اختار السيبوي عدم جواز تقديم التمييز على عامله مطلقا، متصرفا كان العامل أم جامد. أما الجامد فضل، وأما المتصرف ليش طاهر؟ لأنه جامد في نفسه فلا يتصرف فيه في نفسه فلا يتصرف فيه معمول كما تقدم في باب الحال. وأما العامل المشتق فلعدم كفاية ما ورد مسموعا عن العرب في إثبات الجواز لكونه مقصورا على الشعر مظنة للضرورة. ولعدم صحة التعليل أو لعدم كفاية التعليل الذي ذكر للجواز. والتعليل الذي ذكر للجواز هو أننا نقيس التمييز على كل اسم فضلة منصوب في أنه إذا كان عامله مشتقا جاز تقدمه عليه، وتأخره عنه. وهذا التعليل لم يرتضه سيبوي لأنه رأى أن القياس قياس مع الخارج، فإن التمييز وإن كان فضلة ومنصوبا إلا أن الغالب فيه أن يكون محولا عن الفاعل، أن يكون فاعلا في المعنى. فلما كان فاعلا كنا نقطع بعدم جواز تقدمه على عامله ولو متصرفا، فعندما تحول وصار تمييزا نشك فنحمل على الأصل لأنه القدر المتيقن. وهذا ما اختاره الشارح. طب الآن بقية التفاصيل، أن الأبيات ماذا تفعلون بها مثلا؟ طب يجيب عنها الشارح لأنها محمولة على الضبط. يقول: مذهب سيبويه امتناع تقييم التمييز على عامله مطلقا، أي تصرف أم لا، ولا خلاف في امتناع تقديمه. إذن قول الثاني ما هو؟ جواز تقديم التمييز على عامله المتصرف، ولا خلاف في امتناع تقديمه على العامل إذا لم يكن العامل من فعلا متصرف. أما إذا كان فعلا متصرفا نحو طاب زيد نفسه، فمذهب الكسائي والمازني والمبرد، وقيل عليه ابن مالك في غير هذا الكتاب، وقال ابن عقيل يستفاد من هذا البيت أنه أجازه على قلة، لأنه قال: والفعل ذو التصريف نزرا سبقا، ولكن لا دلالة فيه على الجواز، بل غاية ما يدل عليه أنه وقع ورد قليلا ورد نادرا. وهذا لا يحتمل ما ذكره الشارح والسيبويه، ويحتمل أن يكون موافقا للمبرد والمازني. ولعل ابن عقيل حمل هذه العبارة المحتملة الظاهرة في أو المحتملة أو المشكوكة في كلام الناظم هنا، حمله على تصريحه في غير هذا الكتاب بناء على صحة هذه النسبة. إذن أما إذا كان فعلا متصرفا نحو طاب زيد نفسا، فمذهب الكسائي والمازني والمبرد جواز تقديم التمييز عليه، لا لدليل سماعيا بل قياسا على غيره من الفضلات المنصوبة بفعل متصرف. ولم يجز ذلك سيبويه لأن الغالب في التمييز المنصوب بفعل متصرف كونه فاعلا في الأصل، وقد حول الإسناد عنه إلى غيره. طبعا والغرض من هذا التحويل ما هو؟ قصد المبالغة، لأنك عندما تسند الفعل إلى مبهم ثم بعد ذلك تبين هذا الإجمال فيحصل لديك مبالغة. الآن مثلا مرة أقول هكذا: لله، أو مثلا عظم علم زيدا، هذا فيه مدح، لكن مرة أقول عظم زيد علما، فأنا علقت التعظيم بزيد من غير أن أبين الوجه، فهذا يعني أنه مع قطع النظر عن العلم هو مستحق للمدح، لكن الذي أعنيه من المدح ما هو؟ صفة العلم، ففيه شيء من المبالغة. فهذه المبالغة حصلنا عليها ببركة تحويل التمييز الذي نتج عنه إجمال ثم بيان. لأن الغالب في التمييز المنصوب بفعل متصرف كونه فاعلا في الأصل وقد حول الإسناد عنه إلى غيره لقصد المبالغة فلا يغير عما كان يستحقه لأنه فاعل، فلا يغير عما كان يستحقه من وجوب التأخير. من وجوب التأخير لماذا؟ لما فيه من الإخلال بالأصل. حينئذ تكون قد فاعل قدمته، وحجتهم أنه فعل متصرف، والفعل المتصرف قوي في العمل فيجوز تقدم معموله عليه والتمييز من جملة المعمولة. يعني هذا عين ما تقدم أنه قياسا على سائر، لأن الفاعل لا بل والقول ما قاله سيبويه لأن الفاعل لا يتقدم على عامل. فإن قلت فما تفعل، فما تقول في التقديم في نحو قول ربيعة بن مقرون وواردة كأنها عصب القطا تثير عجازا بالسنابك أصحابا رددت بمثل السيد نهد مقلصا كميش إذا عطاه ماء تحلب. شاهد أين؟ تحلب ماء، فتحلب فعل متصرف تقدم التمييز عليه فيراجع معنى البيت أو البيتين. وقول الآخر ولست إذا ذرعا أضيق بضارعا ولا يائسا عند التعثر من يسر إذا أضيق ضرعا. وقول الآخر أتهجر ليلى للفراق حبيبها وما كان نفسا بالفراق تطيب. إذن تطيب نفسا بالفراق. قلت طب هو مستباح للضرورة، وإلا فلو أمكن الاستدلال بهذه الأبيات لإثبات جواز تقدم التمييز على فعله المتصرف فليجوز أيضا، هذا بمثابة الإشكال النقدي، فليجوز أيضا الاستفادة من البيت الآتي لإثبات جواز تقدم التمييز على عامله الجانب. فكما استبيح لها للضرورة تقديم التمييز على العامل غير المتصرف فيما ندر من قول الراجز ونارنا لم يرى نارا مثلها قد علمت ذاك معد كلها. شاهدين لم يرى مثلها، لم يرى مثلها نارا، لم يرى ونارنا لم يرى مثلها نارا. فطبعا كيف تعمل مثلها لما فيها من معنى مماثلها، مماثل حروف الجر يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.
حال المرتب لمضمون الجملة. مضمون الجملة مثلا أنا زيد مثلا هذا زيد مثلا قوي أو شجاع. الآن هذا زيد ضمن معنى الشجاع بمعنى الضرب تصور شو مضمون الجملة.
يعني الآن نتيجة هذا ماذا يقولون؟ يقولون تتضمن معنى مثلا تنبه. يعني الآن هذا زيد طب أنت تعرفه
في مثل شجاعة ثلاث معروف مثل
شجاعة وحتى في مثل شجاعة. يعني الآن هذه الجمل لا تلقى إلا في مقام التحذير مثلا، لأن شو معرفتان جامدتان وغالبا ما يكون الضمير أنا أو أنت أو يكون بإشارة حسية، فهذه تلقى في مقام التحذير في مقام التنبيه في هذه المقامات. فأنا عندما أقول لك هذا زيد يعني الآن تتعجب كيف قتل مقتل عظيم منهم مثلا، أقول لك هذا علي طب هذا الفرار مثلا، فبعد ذلك ماذا تأتي بشجاعا؟ فهذه شجاعا قويمة من مضمون الجملة. يعني لابد أن تكون هذه الجملة ملقاة في مقام، هذا المقام يفهم الشجاعة أو يفهم القوة أو العطف أو ما إلى ذلك، وإلا لا، ولا لا أصلا الجملة لا يوجد فيها هذا المعنى. فبالقرينة المقامية لابد أن تكون جملة تحمل هذا المعنى. والحمد لله رب العالمين.